السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده بكل ما حمده به أجل حامديه عنده وأصدق عابديه في عبادته محمد صفيه وخليله، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، الدعوة إلى الله عز وجل مهمة الرسل، وعليها مدار رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسل إنما بعثوا دعاة إلى الخير، بعثوا مبشرين ومنذرين، مبشرين بعظيم عطاء الله عز وجل لمن أطاع الرسل، ومنذرين للخلق عذاب الله وسخطه. فكما قال الله سبحانه عنهم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ الذروة العليا من الكمال البشري، فهو خاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم، كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قام عليه الصلاة والسلام بالمهمة التي بعث من أجلها، فأدى الرسالة، أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من أولي العزم، بل جمع عزم الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فصبر كما صبر من قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام. هو الذي أنزل الله عز وجل إليه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فاقتدى بكل هدى كان عليه الرسل من قبله عليهم الصلاة والسلام، اقتدى بالأولين من الرسل، فجمع الله له كمالات هؤلاء الرسل وخصه، فجمع له الخير فجعله سيد ولد آدم كما سبق. ولئن مات محمد صلى الله عليه وسلم، وموته حق كما هو الشأن في كل البشر، إنك ميت وإنهم ميتون، أقول لئن مات محمد صلى الله عليه وسلم فقد أقام الله عز وجل العلماء مقام هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالعلماء ورثة الأنبياء، قاموا في الخلق بمهام البلاغ والتوجيه والدعوة وإبانة الحق كما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام. والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست مهمة فئة من الناس، بل إنها مهمة الخلق كل أو الناس كلهم بحسب أقدارهم وعلومهم ومنازلهم في الخلق. ولئن كانت الدعوة بهذا المقام وهي مهمة كل إنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. إذا كانت الدعوة مهمة كل أحد، وسيد الدعاة وإمامهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حقا على كل داعية إلى الله أن يبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليأتسي به ويقتدي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وهو القدوة المطلقة والأسوة في كل شيء من أموره، كما قال الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا كان الأمر كذلك، فإن أوجب ما يكون الائتساء والاقتداء على العلماء والدعاء. فإن واجبهم في الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم أكبر من كل واجب يجب على الخلق في هذا الأمر. فأخص الخلق هم العلماء بدين الله والدعاة إلى سبيل الله، فكان على هؤلاء الناس أن يقتدوا، بل أن يكونوا أول الناس اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في مهمة الدعوة إلى الله التي هي في حقيقة أمرها خلافة للأنبياء وقيام في الأمة مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقضية المنهج الدعوي أيها الإخوة كثيرا ما نسمعها، فكثيرا ما نسمع في أقوال الناس من يحتكر وصفا من الأوصاف أو ينسب المنهج إلى نفسه، فيقول منهجنا في الدعوة أو المنهج الذي يجب سلوكه في الدعوة إلى الله عز وجل، ويجعل هؤلاء لأنفسهم أوصافا تشملهم، ربما تكون هذه الأوصاف أوصافا شرعية يحتكرونها ويدندنون حول المنهج الدعوي غافلين عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم، فتجدهم يتكلمون عن منهج جماعة أو فئة أو طائفة من الناس أو عالم من العلماء في غفلة عن المنهج الذي يجب أن يؤخذ، وهو منهج محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الرباني في الدعوة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رباه ربه فأحسن تربيته، ومنهجه منهج متكامل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المنهج ليس فقط في الطرائق والتصرفات الظاهرة، بل إنه يضبط الإرادات، الإرادات جمع إرادة، إرادة القلب، كما يضبط التصرفات، ويضبط أو يعالج أدواء القلوب كما يعالج تصرفات البدن أو الأعمال الظاهرة. إذن هذا المنهج النبوي في الدعوة منهج معصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما بلغه عن ربه وفي قيامه بالمهمة الدعوية التي من أجلها بعث وأرسل. فإذا كان هذا المنهج هو المنهج الحق وهو المنهج المتكامل، فإن حقا على كل مسلم انتصب للدعوة إلى الله عز وجل أو قام بهذه المهمة أن يأتسي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل دعوته عنوانها وسيرتها وطريقتها قائمة على ذات المنهج الذي قامت عليه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الدروس التي أتدارس فيها معكم هذا الموضوع العظيم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، أريد أن أرجع فيها لدعوته وسيرته وسنته عليه الصلاة والسلام، نغترف فيها من معين دعوته العبد النمير عليه الصلاة والسلام. ذلك أنه كما هو معلوم عند كل إنسان أعذب النهر أعلاه، فالمنبع هو الأصفى، وكلما سار النهر كثرت فيه الأقدار، فكذلك المناهج الدعوية ونحوها أصفى ما يكون منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال المنهج الدعوي على مر التاريخ تكثر فيه أقدار الخلق، آراؤهم بل أهواؤهم وإراداتهم الخاصة، فلا إذن سبيل إلا بالرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. منهج الدعوة في صفائه ونقائه هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إذ كثرت أهواء الخلق وتتابعت آراؤهم وأغراضهم على مر التاريخ، فلا زال الخلق هؤلاء يكدرون صفاء الدعوة ويلوثون نقاءها. هذه الدروس إذن لن أرجع أو أتكلم فيها ناقلا أو باحثا عن منهج أحد من الخلق مهما جل أو عظم من العلماء أو غيرهم، بل أستلهم قدر إمكاني سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأبحث عن الدروس الدعوية فيها. هذه الدروس سأجعل لكل درس منها موضوعا مستقلا لأجل أن نبحث فيه الرؤية النبوية لهذا الأمر أو المنهج الدعوي لهذا الأمر. أيها الإخوة، درسنا اليوم عن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، أو عن مظاهر الحرص في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. المتأمل في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن جماع الخير الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام ظاهر في خلقه عليه الصلاة والسلام. هذا الخلق الذي أثنى عليه ربه به فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، فلم يقتصر بوصفه أنه على خلق، بل وصف الخلق بهذا الوصف فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق كما هو معلوم هيئة راسخة في النفس، فهو مجموعة من الإرادات والتقييم للأمور، هيئة راسخة في النفس عنها تصدر الأفعال. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم صادرة عن هذا الخلق العظيم الذي يملأ قلبه. ومعلوم أن الخلق بمفهومه الشامل ليس قاصرا على تعامل الإنسان مع الإنسان كما يظنه كثير من الناس، بل الخلق تعامل مع الله وتعامل مع الناس وتعامل مع النفس، بل وتعامل مع كل مخلوق خلقه الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم جمع الله له مجموعة من الصفات كملها له ربه فرباه عليها وأحسن تربيته. هذه الأخلاق ذات صلة عظمى بالمنهج الدعوي للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك أخلاق تحفز على الدعوة، بمعنى أن هذا الخلق هو المحرك الذي يدفع إلى الدعوة ويحض عليها. وهناك أخلاق ضابطة للعمل الدعوي تمنع أن يتجاوز العمل الدعوي حده. فمثلا من الأخلاق الحافزة على العمل الدعوي خلق الحرص الذي نحن بصدده، فهو خلق يحرك الإنسان نحو بذل الخير للناس والاجتهاد في إصلاحهم ودعوتهم. وأما مثلا خلق الرفق فهو خلق يضبط حركة الداعية إلى الله حتى لا يتجاوز الحد في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الخلق الذي نأخذه أو نتكلم فيه اليوم أصل أصيل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق خلق حافز ودافع، بل هو بمثابة الوقود الذي يحرك الداعية إلى الله عز وجل. هذا الخلق هو الحرص. فكل من تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وجده عليه الصلاة والسلام قد تضلع بالحرص على هداية الخلق للحق والخير في جملة من شمائله وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى واصفا محمدا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، صعب عليه أن يشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالله يمتن على عباده بأن بعث فيهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله من أنفس الناس ليس من خارجهم. وإذا كان الخطاب موجها للبشر كلهم فهو من الناس، من أنفسهم أي من الناس، وهو في الخطاب الموجه إلى قريش إلى العرب من أنفسهم أي العرب، وإلى قريش وبعث في قريش. ف فهو عليه الصلاة والسلام لم يجعله الله ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، بل جعله الله بشرا من البشر من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ثم ذكر وصفا من أوصافه وهو حريص عليكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير للناس ويحرص على هدايتهم إلى ذلك الخير، بمعنى أن إرادته معقودة على الخير للناس والسعي في ذلك الخير والدأب عليه. ومعاني الحرص معاني كبيرة، ليست فقط إرادة للخير، وإنما هي إرادة دائبة مستمرة متنوعة على الخير، مع حرص وشره في حصول المطلوب، وشره في حصول المطلوب الذي يريده الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الخير للناس ويسعى في ذلك الخير، ويكره الشر للناس ويسعى في صد ذلك الشر عن الناس. فإذا قوله سبحانه حريص عليكم دال على اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة المشعرة بغاية رحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته وإرادته الخير للناس وما كان عليه من الدأب في إيصال هذا الخير للعالم. لئن أرسل هذا الرسول، لئن أرسل الله هذا الرسول العظيم إلى الخلق بهذه الصفات، فإنه قد أبلغ في أو أعطى الخلق من النعمة تماما، فكان حقا على الخلق أن يعرفوا لله عز وجل نعمته ومنته فيشكروه سبحانه. ومن شكره أن يقابلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه عليهم بطاعته عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا في إرادة الخير، راغبا رغبة ملحة في إيصال الخير للناس، يحدوه أمله ويدفعه رحمته في إيصال الخير للخلق لأجل أن يسعدهم في الحياة الدنيا فيحيوا حياة طيبة، ولأجل أن يكون سببا في دخولهم الجنة في الآخرة. وهو عليه الصلاة والسلام يدأب في دفع الشر عنهم لأجل أن يحيوا حياة طيبة في هذه الدنيا، ولأجل أن يسلموا من الخلود في النار في الآخرة. من عجيب حرصه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أخبره أو أمره أن يخفف من حرصه، يعني بلغ من حرصه عليه الصلاة والسلام أن سلاه الله وهون عليه من الأمر وقال أرضع على نفسك. يقول الله عز وجل مخبرا له وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام قومه لا يهدي من سبق في علم الله أنه شقي، وأوضح في هذا المعنى آيات أخرى كقوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فظاهر من هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الخير كان مجتهدا حريصا إلى درجة أنه يريد أن يهدي الناس إلى الخير مهما كان الأمر ومهما كان إعراضه. فأخبره الله سبحانه وتعالى أنه وإن حرص هذا الحرص فلن يهتدي من كتب الله عز وجل عليه الشقاء. طبعا كتب الله الشقاء على من كتبه إنما هو لأجل ما قدموا في مقابل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذين أعرضوا عن دعوة النبي هم الذي صلى الله عليه وسلم هم الذين كتب الله أو سبق في علم الله عز وجل أنهم يعرضون، فيزيدهم غيا إلى غيهم وضلالا إلى ضلالهم. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه مسليا له مخففا له مخففا للمصاب عنه، يقول: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه ربه أن يحزن على الكفار إذا امتنعوا عن قبول الإسلام، وهذا يدل على أنه في واقع الأمر يحزن، ولم يقل له لا تحزن ولا تك في ضيق إلا لأجل أنه وقع بالفعل في هذا الحزن وذلك الضيق. وإنما يقع في الحزن من يحرص أو كان فيه من الحرص ما فيه من الحرص على الناس ما فيه. بل إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ما هو أبلغ من ذلك كله، قال: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون، قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. معناه أنه قطع نفسه حسرة على الناس إذ لم يهتدوا إلى الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، ويقول: لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، ويقول: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ويقول: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تحزن عليهم. يعني أن الله سبحانه وتعالى علم فرط حرص النبي صلى الله عليه وسلم وفرط ضيق النبي وحزنه عليه الصلاة والسلام أن يرى الناس يسمعون الحق فيعرضون عنه، فأمره أن يخفف من ذلك، قال: فلا تأس على القوم الفاسقين، فلست مسؤولا عن شقاوة هؤلاء الناس، وإنما مهمتك البلاغ، كما قال في الآية الأخرى: إنما على رسولنا البلاغ المبين، وكما قال في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد، ومن هدايتكم أن تبلغوه دعوة الله وتأمروه بالمعروف وتنهونه عن المنكر، فإذا لم يأتمر بالمعروف ولم ينتهي عن المنكر فلن يضرك ضلاله، وإنما يضرك إعراضك عن دعوته أو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان لشدة حرصه بلغ مبلغا في الحزن والأسى على الناس أن أمره ربه سبحانه وتعالى أن يخفف من ذلك الحرص. وهنا هل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عندما حزن على هؤلاء وعندما أصابه الأسى أو عندما كادت نفسه أن تذهب حسرة على هؤلاء القوم، هل كان متحسرا على هداية قوم قدموا له الخير أو بذلوا له البر، أو العكس؟ العكس، هو حزين ويأسى على هؤلاء القوم الذين قابلوا دعوته بالاستهزاء والأذى وإيصال الأذى القولي والعملي إليه عليه الصلاة والسلام. فهو إذن عليه الصلاة والسلام كان يقابل حرصهم على أذيته، بل ما اجتهدوا فيه من الرغبة بل التخطيط والتنفيذ لقتله عليه الصلاة والسلام، إلا أنه قابل كل ذلك بإرادة الخير والحرص على بذله للناس. يقول الله عز وجل كما ذكرت آنفا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الباخع المهلك نفسه، لعلك مهلك نفسك ومن شدة أسفك على عدم إيمان هؤلاء القوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض المفسرين كأنه حين رأى إعراض قومه عن دعوته كحال من فارقه أحبته، فإذا فارقه أحبته ولم يبق عنده منهم أحد يهم بقتل نفسه أسا وحزنا على فقد هؤلاء الأحبة. فيقول: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني لعلك مشفق عليهم إشفاقا يدفعك إلى أذى نفسك. لا تفعل، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الله الرسول صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه بإرادة الخير حتى بلغ هذه المرتبة، إلى أن أمره الله أن يخفف وأن لا يذهب نفسه حسرة على الناس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. فالخلاصة القول في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل في قلبه الحرص على الناس حتى كادت نفسه تتقطع من شدة حرصه على هداية الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنفسه المثل الذي هو في غاية الصدق والمطابقة. يقول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كرجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل هذه الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن، فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تغلبوني فتقحمون فيها. وفي رواية: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل هذه الفراش وهذه الدواب التي يقعن، هذه الجنادب وهذا الفراش الذي يقع في النار يقعن فيها، وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. انظروا إلى هذا المثل الذي في غاية المطابقة. البشر ينظرون كما ينظر الفراش إلى وهج النار، ينظرون إلى شهواته. الفراش إذا أقدم على النار يرى وهجها فيظنها إيش؟ خيرا، فيقدم على النار فتكون إيش؟ هلكته فيها، فيموت، يحترق فيموت. لو وجد رجل رحيم أوقد هذه النار ورأى هذا الفراش يقع وجدته حريص على سلامة هؤلاء الفراش وهذه الدواب يذبهن عن النار. فذلك مثلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نرى وهج الشهوات والشبهات ونظنها خيرا فنقع فيها لجهلنا المشابه لجهل الفراش في وقوعها في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه آخذ بحجزنا عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، يقول: وأنتم تفلتون من يدي. وفي رواية: فتغلبوني فتقحمون فيها. يقول ابن حجر رحمه الله في الحديث ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والرأفة والحرص على الأمة، كما قال تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، يعني ساروا بالليل مسرعين، فانطلقوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني الذين أدلجوا واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. تخيلوا في أذهانكم النذير العريان، يعني الذي يخلع ثوبه من شدة هول ما يرى من الجيش ويبدأ يومئ بثوبه للناس لأجل أن يفروا من هذا الجيش المقدم عليه، فهو نذير عريان ولا يمكن أن يفعل هذا إلا إذا كان حريصا خائفا على قومه، وفي المقابل الخطر الذي هو مقدم عليهم خطر شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثلي ومثلكم. فهو نذير، نذير لنا، والنذير الذي ضرب به المثل نذير عريان، قلت لكم بلغ مبلغا من شدة الحرص وكمال العلم بالخطر المحدق بالقوم. فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم منذر للناس، يعلم خطر ما هم صائرون إليه وما هو مقبل عليهم من الأمور. فأطاعه قوم وعصاه آخرون، وكذلك النذير العريان أطاعه قوم وعصاه آخرون، فمن أطاع نجا ومن عصى حلف. يقول النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه شفقة النبي على أمته صلى الله عليه وسلم، ومبالغة النبي في تحذيرهم مما يضرهم. المبالغة ليس كما يظنها بعض الناس، المبالغة أصبحت كأنما هي علم في تعبيراتنا على الفعل الزائد عن الحد. المبالغة المقصود منها أبلغ، بمعنى أتى آخر ما يمكن أن يفعله في الأمر المقصود. فمبالغته عليه الصلاة والسلام في تحذيره أي بلغ الحد الأعلى الذي ليس فوقه شيء في تحذير الناس. قال: وقوله عن النذير العريان، قال العلماء: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا عنهم ليخبرهم بما دهمهم، وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم وهو طليعتهم ورقيبهم. وقال: إنما يفعل ذلك لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظرا، فهو أبلغ من استحثاثهم في التأهب للعدو. نبينا عليه الصلاة والسلام بلغ من حرصه على هداية الناس أنه لم ينتقم لنفسه، ولم يبحث عن العجلة أو ولم يعجل بالناس فيوقع عليهم ما قد يقع من العذاب. جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا دابا وأن ينحي الجبال عنهم حتى يزرعوا، يعني حتى يصير الوادي وادي غير إيش، غير ذي زرع، ينحي الجبال حتى تكون هذه الأرض منبتة، قال: فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا، بعد أن أوتوا الآية، فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم. فانظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على حرصه، قال: بل أستأني بهم. فأنزل الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. ف فأوتوا الآيات وكذبوا فأهلكوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على قومه أن يؤتوا الآيات فيكذبوا فيهلكوا، ولذلك استعنى بهم كما قال في الحديث الآخر: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من حرصه على الناس أن سلك كل أسلوب لأجل إيصال الخير لهم عليه الصلاة والسلام. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، يقول ابن عباس: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني سهر، يا بني عدي، ينادي بطونا من قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم من يستطلع خبره، فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل قوله: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وفي رواية قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية، عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سبيني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وإذا تأملت هذا الخطاب بألفاظه وتدرجه من الانتساب الأكبر، الانتساب إلى قريش كلها، إلى أخص خاصته عليه الصلاة والسلام، تعلم مقدار حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية الناس. أما حرصه على هداية الخواص، فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام خواصه من جهة القربة جاء إلى أبي طالب لما حضرت، قال سعيد المسيب عن أبيه: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة أبي طالب، عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه كلمة الإخلاص، ويعودان عليه بتلك المقالة التي قالاها، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية أمته، ظهر حرصه حتى في بكائه عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل حكاية لقول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك به أعلم. قال: اذهب إلى محمد فسأله ما يبكيك. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره بما قال، والله عز وجل به أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فانظروا كيف بلغ من حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام أنه لما قرأ هذه الآيات: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ودعاء إبراهيم أيضا لأبنائه، قال هذا القول، دعا لأمته وبكى عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يبين كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، واعتناءه عليه الصلاة والسلام بمصالح هذه الأمة، واهتمامه عليه الصلاة والسلام بدعوتهم إلى الخير وسلامتهم من عقاب الله عز وجل وغضبه. وهذه البشارة التي بشر الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هي لعظيم منزلة محمد عند ربه عليه الصلاة والسلام. طبعا إرسال الله عز وجل لجبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم عوده إليه ليس لأنه لا يعلم القول، بل يعلمه سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكنه لأجل أن يظهر شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وليبين وليبقى هذا الأمر إلى قيام الساعة معلوما عند الخلق أن محمدا صلى الله عليه وسلم سأل ربه وأعطي سؤله في حق أمته. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا في تبليغ الخير حتى للصغار، حتى الصبيان: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا أبا عمير ما فعل النغير، في خطابات أخرى يوجهها النبي صلى الله عليه وسلم للصغار، مما يدل على حرصه على دعوة الخير الناس للخير ولو كانوا صغارا وصبيانا. كان عليه الصلاة والسلام لا ينتظر من الناس أن يأتوه، بل كان يذهب إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية الناس. يقول ربيعة بن عباد رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني، رأيته يعني بعيني بسوق ذي المجاز، يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا، ما يردون عليه وهو لا يسكت، يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان وراءه رجل أحول وضيء الوجه ذا غدرتين، يقول إنه صابئ كذاب، فسألت من هذا، فقالوا: محمد بن عبد الله، يعني المتكلم. ثم سألت من هذا الذي يكذبه، قالوا: عمه أبو لهب. فانظروا في كمال حرصه، يأتي أناسا عنه ينفرون، كلهم يسكت لا يرد عليه قوله، ومع ذلك كان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي رواية أخرى يقول ربيعة بن عباد: رأيت رسول الله يطوف على الناس بمنى في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة، يقول: يا أيها الناس إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ووراءه رجل يقول: هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائكم، فسألت من هذا الرجل، فقالوا: أبو لهب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إعراض الناس عنه ومع تكذيبهم له ومع إيقاعهم الأذى به، إلا أنه كان حريصا على دعوتهم ودلالتهم على الخير. كان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس في المدينة بعد، يعني قد يقول قائل الكلام السابق كان لما لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم سلطان فكان يذهب إلى الناس، لكن أيضا حتى بعد أن كان له سلطان في المدينة كان يذهب عليه الصلاة والسلام إلى الناس. مرة يقول أنس: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي بن سلول قال فانطلق عليه الصلاة والسلام وركب حمارا. ولاحظوا حتى المركوب لم يكن من مركوب العظماء والمتجبرين. قال فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني، يقول عبد الله ابن أبي بن سلول، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. فانظروا هذا الأذى الذي يقع له عليه الصلاة والسلام في دعوته، ومع ذلك يبلغ ما بلغ عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يدعو كبار الناس وصغارهم، عظماءهم وعامتهم، دعا كبراء اليهود. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى بيت كبير اليهود فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا. فقالوا يا أبا القاسم قد بلغت. قال ذاك أريد. ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. فقالت ثم قال الثالثة اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود غلمانهم وصغارهم. فخرج عليه الصلاة والسلام يوما لغلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه فقال له أسلم. فنظر الصبي إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا التعبير الأخير الذي يدل على كمال حرصه ورغبته في الخير للناس، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كان عليه الصلاة والسلام يحرص على هداية الناس، حتى إنه يحرص على هداية من أراد قتله وإيقاع الأذى به عليه الصلاة والسلام. فلما كان في ذات الرقاع أتى النبي صلى الله عليه وسلم شجرة ظليلة، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يعني أخرجه من غمده. فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وفي رواية لأن الله عز وجل قال له والله يعصمك من الناس. وفي رواية فجاء رجل حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يد الرجل فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك؟ أنت الآن من يمنعك مني؟ قال كن خير آخر، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كن أي خير آخر. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فخرج، فجاء قومه قال جئتكم من عند خير الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام أول ما فعل، ثم لما تركه مع عدوانه وإرادته بالنبي صلى الله عليه وسلم القتل تركه لأجل ما يرجو من إسلامه وإسلام من وراءه. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس، حتى إنه كما أسلفت قبل قليل استأنى بهم ولم يرد أن يوقع الله بهم عذابه وعقابه. تقول عائشة رضي الله عنها قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هل يتأتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ ف فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت. وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا لاحظ مطرود شريد لم يقبل منه أحد قوله. قال: فاستفقت فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فنادالي فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنادالي ملك الجبال فسلم علي وقال: يا محمد، ذلك فيما شئت، أي تأمرني بما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الجبلين في جنبي مكة. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. وهذا يظهر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، وأنه لا يريد أن ينتقم من الناس ولا أن يوقع بهم الأذى، ولكنه حريص على إيصال الخير لهم عليه الصلاة والسلام. رسائله للملوك برهان حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية الناس. فهو عليه الصلاة والسلام كان يكتب، كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وهو غير النجاشي الذي أسلم، وكتب إلى المقوقس، وكتب إلى ملكي عمان، وكتب إلى قوم آخرين، كلهم أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام. وانظروا في هذه الكلمات: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم ويؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية الناس إلى آخر نفس من أنفاسه، حتى عندما كان يجود بنفسه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الناس. قال أنس: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرر بنفسه عليه الصلاة والسلام، يجود بنفسه عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذه اللحظات، هذه اللحظات برهان صدق الإنسان وإرادته الخير للناس، لأن من كان في آخر أنفاسه لا يبحث، إذا كان غير حريص على الناس لا يبحث إلا عما يهمه هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق إلى آخر نفس من أنفاسه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة سوداء على وجهه الشريف حين اشتد به وجعه، فكان يضعها مرة، يضعها على وجهه مرة ويرفعها مرة، ويقول: قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإلى آخر نفس من أنفاسه وهو يدل الناس على الخير: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويحذرهم الشر: قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أيها الإخوة، إن تنوع جهده عليه الصلاة والسلام ودعوته للصغير والكبير وللخاصة والعامة وللملوك والسوقة من الناس وللأقربين والأبعدين برهان حرصه عليه الصلاة والسلام على دعوة الخلق، وتنوع أساليب دعوته عليه الصلاة والسلام وتلطفه بالخلق برهان حرصه واستدامة دعوته واستمرار جهده على مر تاريخه وحياته برهان حرصه عليه الصلاة والسلام. هذا الحرص عليكم السلام حل الأذان هذا الحرص الذي ملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملناه لوجدناه وثيق الصلة بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بربه وعلمه بوعد الله ووعيده وأن وعد الله ووعيده واقع لا محالة. فإنما يحرص على الناس ويرجو للناس الخير من كان يعلم ما ينتظر هؤلاء الناس. ولو نظرنا في قصة أنا النذير العريان علمنا هذا، فإنه إنما ينذر الناس الجيش من كان يرى الجيش رأي العين، ولذلك يأتي ينذرهم لما يعلمه مما يستقبلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بربه وعلمه بكمال اقتدار الله سبحانه وتعالى وأنه الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء يخفض ويرفع وأنه المنعم على أوليائه بالسعادة والفلاح في الدنيا وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم وأن أعداء الله في شقاء من فدت بهم الحياة ويوم القيامة يسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلهم جلودا غيرهم. من علم ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس علما في هذا الأمر بل في كل أمر عليه الصلاة والسلام، من علم ذلك كان حريصا على بذل الخير للناس. وبهذا إذا أردت أن تملأ قلبك حرصا على الخير ورغبة في بذل الخير للناس فاعرف ربك واعرف وعد الله ووعيده يكون قلبك مليئا بإرادة الخير للناس.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا إلا الله.
أقول أيها الإخوة أن الحرص على هداية الناس فرع عن العلم بالله سبحانه وتعالى وكمال اقتداره، وأنه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، وأن بيده مقاليد السماوات والأرض، وأنه شديد العقاب كما أنه جزيل العطاء والثواب سبحانه وتعالى. إذا علم العبد هذا الأمر كان حريصا على أن يصل الناس إلى الخير الذي وعد الله به أهل الإيمان، أيضا يكون حريصا على أن يحمي الناس من العقوبة، من عقاب الله عز وجل وشديد عذابه. ولذلك لو قرأت سير الأنبياء عليهم السلام كما حكاه الله في القرآن لا تجد نبيا إلا يقول لقومه إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والخوف خوف العذاب فرع عن الحرص، أو هو مؤد إلى الحرص، إذا خاف العذاب دفعه هذا إلى الحرص على هداية قومه. ومن حرص على هداية الخلق أقام على دعوتهم. ولذلك إذا نظرنا في قصة نوح عليه السلام فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلبث فيهم هذا الزمن الطويل، ولكنه لفرط حرصه عليهم لم تزده الأيام إلا حرصا على الدعوة، ولم يقف عن دعوتهم بسبب ما امتد من هذا الزمان الطويل. ومحمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الذروة في هذا الأمر، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية الخلق، تمحضت حياته كلها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن من حرص منا على هداية الخلق فقد ائتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا أن ننهج هذا النهج النبوي، وأن تمتلئ قلوبنا حرصا على هداية الخير، على هداية الخلق، وإيصال الخير لهم وإيصالهم للخير، وإبعادهم عن الشر وإبعاد الشر عنهم. إذا أردتم أن تتصوروا هذا في صورة محسوسة فتأملوا معي، لو كنت أمام جبل أو جرف هار مؤد إلى هوة سحيقة، ورأيت طفلا أعمى يمشي إلى هذه الهوة وليس في المكان أحد يراه إلا أنت، ما تراك تفعل؟ أحسب أنك ستصرخ بكل صوتك وستركض بكل ما أوتيت من قوة، بل ستخرج فيك قوة كاملة لم تكن معروفة من قبل عند نفسك فضلا عن عند غيرك، لأجل أن تدرك هذا الطفل الأعمى لكي لا يقع في هذه الهاوية. تخيل معي لو كان هذا الطفل الأعمى الذي سيسقط في الهاوية ابنا من أبنائك، كيف تراك تفعل؟ القوة التي قبل قليل ستتضاعف أضعافا كبيرة. فكيف إذن وأنت تنظر الخلق، بل تنظر أخصهم بالنسبة لك، ربما أقرب الأقربين إليك يسير نحو الهاوية وأنت تراه فلا تفعل شيئا؟ وهل هناك مقارنة بين هوة من في الدنيا قصار الأمر فيها أن يهلك الإنسان أو يموت في الدنيا، أو الهوة الموصلة إلى عذاب الله وسخطه؟ إذن أيها الأخ، املأ قلبك حرصا على هداية الخلق للخير، وملأ قلبك بهذه الإرادة كما ذكرت قبل قليل، فرع عن معرفتك بالله سبحانه ومعرفتك بوعده ووعيده وسننه سبحانه في خلقه. فإذا امتلأ قلبك بهذه الإرادة وذلك الحرص كان ذلك وقودا يحركك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اعلم أيها الأخ أن من أضر ما يكون على الأمة هذه المعادلة الخطيرة، جلد الفاجر وعجز الثقة، كما قال عمر: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز التقي. فالثقة والتقي ربما يكون متقاعسا عن بذل الخير للناس، بينما الفاجر دائب العمل في سبيل الوصول إلى أغراضه وأهوائه وشهواته. يقول بعض الشعراء: تبلد في الناس حس الكفاح، ومالوا لكسب وعيش رتيب، يكاد يزعزع من همتي صدور الأمين وعزم المريب. يكاد يزعزع من همتي صدور الأمين وعزم المريب. وإذا وقع في الأمة أن الأمين سادر قاعد لا يبذل الخير للناس، والمريب دائب ساع في إيصال الشر للناس، فهنا يقع الشر أو يزداد الشر في الأمة. خلاصة القول، وهذا ما أنهجه في هذه الدروس، أننا بين الأذان والإقامة نختصر القول الذي تكلمنا فيه أثناء الدرس. أقول: خلاصة القول أن الدعوة إلى الله عز وجل هي المهمة العظمى التي بعث لها الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأن هذه المهمة جعل الله عز وجل العلماء فيها ورثة للأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة ليست مهمة هؤلاء العلماء وحدهم، وإنما هي مهمة كل مسلم، وتختلف هذه المهمة بحسب اختلاف قدر الناس ومسؤولياتهم وعلمهم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وقال الله عز وجل عن الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال في أخص الأمة وهم أهل الإيمان: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه المهمة، وهي مهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن يسعى الإنسان فيها إلى الاقتداء والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال الله عز وجل قال عن رسوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأخص الناس العلماء والدعاة، وهم أولى الناس بهذا الاقتداء والاعتساء، فيجب عليهم ما لا يجب على غيرهم. وبهذا فإن منهجنا الدعوي يجب أن يكون منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم أن الأمة اليوم أضحى بعض الناس فيها ينادي إلى مناهج دعوية خاصة، وكثر في الناس الكلام عن المنهج الدعوي، ولكن غفل كثير من الخلق عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. وقلت فيما قلت أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج متكامل يعالج الإرادات كما يعالج التصرفات، فهو ليس منهجا قاصرا على الأمور الخارجية، بل حتى بواطن الأمور، لأن هذا المنهج منهج رباني. ثم بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الكمال في الخلق، ولذلك قال الله عز وجل في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومنهجه الدعوي فرع عن خلقه عليه الصلاة والسلام. وقلت أن الخلق أو أن القيم الأخلاقية في علاقتها بالدعوة، ثم قيم حافزة للدعوة، بمعنى أنها تدفع الإنسان إلى الدعوة إلى الله. ومن هذه القيم الأخلاقية الحرص على هداية الله، وقيم ضابطة للتصرف الدعوي أو للعمل الدعوي كقيمة الرفق، فإن الرفق يضبط حركة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. وحديثي اليوم تمحض للكلام عن الحرص في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت إن الله وصف نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بالحرص، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، وبينت أن معنى الحرص دعت الإنسان بكل لون من العمل وبكل تصرف لإيصال الخير للناس ودفع الشر عنهم، وهذا ما صدق على النبي صلى الله عليه وسلم. وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في الحرص مبلغا جعل الله عز وجل يأمره بأن يخفف من ذلك الحرص، وأوردت آيات في ذلك، منها قول الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ثم بينت صورا من صور حرصه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل، فمن ذلك دعوته للملوك ومراسلته لهم، ودعوته للضعفاء والفقراء، ودعوته للأطفال والصغار، ودعوته للأدنين، وكما قال الله له: وأنذر عشيرتك الأقربين. كما بينت في حرصه على الخلق أنه عليه الصلاة والسلام حرص حتى آخر نفس من أنفاسه، فكان وهو يغرغر يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول وهو في سكرات الموت: قاتل الله الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم خلصنا من ذلك كله إلى القول بأن قيمة الحرص على هداية الناس قيمة مفقودة في قلوب كثير من الناس إلا من عصم الله، فهم لا يحملون هذه الإرادة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في تصرفاتهم. فلو أن الخلق حرصوا على هداية الناس لظهر ذلك الحرص في تصرفاتهم وأعمالهم. وضربت أو ذكرت مثلا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وهو قوله: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت جعل هذه الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن، فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تغلبوني فتقحمون فيها. ثم ضربت مثلا واقعيا على الحرص، وهو: لو أن رجلا رأى طفلا أعمى يسير إلى هاوية سحيقة ليسقط منها، لوجدت من حرص هذا الرجل على حياة هذا الطفل ما لا يقادر قدره من القوى الكامنة التي لم تكن ظاهرة من قبل، فأين هذا النفس عندنا في هداية الناس الذين يسيرون بين أيدينا إلى الهاوية ونحن معرضون عن هدايتهم أو بذل الخير لهم. ثم بينت أن هذا الحرص لا يغذيه في قلب العبد شيء كعلمه بالله سبحانه وتعالى، فكلما كان الإنسان بالله أعلم كان في هداية إلى هداية الخلق أسرع، وكان أحرص على هذه الهداية، لأنه يعلم عن الخلق ما لا يعلمه الخلق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكثير من الناس نحن لا نعلم ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثير من الناس الذين أعرضوا عن الهدى ودين الحق لا يعلمون ما تعلمون أنتم من كلام الله وكلام رسوله الذي بين أيديكم. فقد يكون الرجل معرضا عن الله غافلا عن دين الله عز وجل، ومرد الأمر إلى عدم علمه بالله وعلمه وعدم علمه بوعد الله ووعيده. أما الأمر الثاني الذي يغذي هذا الحرص في قلب العبد فهو علمه بوعد الله ووعيده. فكلما كان الإنسان عالما بما وعد الله أولياءه وبما أوعد أعداءه كان حريصا على نجاة الخير من الغير من سخط الله وعقابه وإيصالهم إلى جنة الله ورضوانه. فوصيتي للإخوة أن يحرص كل إنسان منا أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعقد من معاقد منهجه عليه الصلاة والسلام في الدعوة، وهو معقد قلبي، الحرص على هداية الناس. ومن امتلأ قلب عبد بالحرص على هداية الناس إلا رأيت أثر ذلك في عمله واجتهاده وسؤاله ودعائه وكل تصرف من تصرفاته. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الدعاة إلى الله عز وجل القائمين على دينه الداعين إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان جاء وقت الإقامة ولا توكم؟ ها؟ طيب، إذا كان في سؤال حول الموضوع وليس خارجه فأستمع إلى الإخوة. أسئلة الدروس ليست مثل أسئلة المحاضرات، أسئلة المحاضرات لابد أن تكتب، لكن الدرس إذا كان هناك أحد يسأل فأستمع. نعم. سم؟ بس الأخ معلش أنا ظنيتك الأخ يسأل، معلش سم. عفى الله عنك. إيه قلت أن الدعاة إلى الله، أن الدعوة إلى الله عز وجل مهمة كل مسلم، ولكنها تختلف، قلت باختلاف قدر الناس واختلاف علومهم ومعارفهم، بل واختلاف مسؤولياتهم. فكل إنسان يجب عليه من الدعوة والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسبه، وهذا يجب أن لا يكون مقعدا للإنسان عن العمل، بل دافعا إلى أن يرتقي في العلم حتى يكون أهلا للدعوة، لأن الدعوة شرف. يعني لا يقعد الإنسان ويقول أنا لم أبلغ ما مرتبة العارف بدين الله أو العالم بدين الله حتى أدعو، بل نقول ادع اعلم وادع الى ما علمت. واما العلم وانه يكون قبل القول والعمل فهذا امر نسبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. فكلما علمه الانسان وتحقق منه فانه يدعو اليه، ولو لم يعلم الا اصل الدين. ولذلك الطفيل بن عمرو حين أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قومه داعيا إلى الله. فمهمة الدعوة والدعوة مهمة الجميع، ولكن هذه المهمة كما ذكرت بارك الله فيك تختلف باختلاف مسؤوليات الناس وقدرهم وعلومهم. نعم. أخي الكريم، الدروس دروس في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، لا يمكن أن يعني أستغرق الموضوع كله في جلسة واحدة. وقد قلت للإخوة أول ما قلت أننا نتكلم عن الدعوة أحيانا دون أن نفطن إلى الأصول التي تقوم عليها هذه الدعوة، ولذلك قلت منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة منهج متكامل، فهو يعالج الإرادات قبل أن يعالج التصرفات. ولذلك الآن لو أوردت حديث، ويعني اعذروني في السؤال، لو أوردت حديثا لاكتشفت أن كثير من الإخوة لا يعرف معناه على الحقيقة. الدين النصيحة، ما معنى النصيحة هنا؟ وش معنى النصيحة؟ الهداية، ها؟ الأمر المعروف، ها؟ ها؟ التناصح، ها؟ الدعوة، لا، ها؟ أتكون بحسب المنصوح، لا، النصيحة هي إرادة الخير للنفس، ومن فروعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح كل أحد بحسبه والدعوة، كل هذه المعاني. المفقود عند كثير من الناس هو هذه الإرادة، ولا حول ولا قوة. املأ قلبك بإرادة الخير للناس. طيب ماذا يقابل إرادة الخير؟ إرادة الشر، وهذا هو الغش، أو إرادة العلو، وهذا قد يبتلى به حتى بعض من يدعو إلى الله عز وجل، لأنه يكون مقصده أن يعلو على الخلق، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. وهذا الذي يبين أن النصيحة ليس معناها بيان الحق أو الدعوة، كيف تكون تنصح لمن؟ لله، لا، المراد إرادة الخير في التعامل مع الله سبحانه. إرادة الخير أن تصفه بما وصف به نفسه، وأن تنزهه عن صفات النقص سبحانه وتعالى، لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. يا إخوة، لو لم أخرج من هذا المقام إلا بأن ألفت النظر إلى أن المنهج في الدعوة إلى الله عز وجل يجب أن يعالج إرادات القلوب قبل تصرفات الجوارح، فنملأ قلوبنا إرادة للخير وحرصا على إيصال الخير للناس، مع البعد عن كل ما ينافي هذين المقامين العظيمين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.